قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن هنا نزلت مع فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي
واشهدي
ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت في يوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد وبين قلب محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والغر الميامين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، مع بداية سورة المجادلة والآيات الأولى منها، حيث أنزلها الله تبارك وتعالى على حدث وقع في بيت من بيوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يروي ذلك الإمام ابن جرير وابن ماجة والحاكم وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضوان الله تعالى عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، وآيتان بعدها. هذا الموقف كان كثيرا في البيوت، أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي وأختي، بهذا اللفظ أو بنحوه. وكان في العرب هذا اللفظ يحرم الزوجة على زوجها مطلقا وأبدا، لا تحل له من بعد، مهما تزوجت غيره أو طلقها فلا يراجعها من جديد. فلما قال أوس ابن الصامت رضي الله عنه هذه الكلمة لزوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وكان كبيرين في السن، عظم عليها ذلك واشتد عليها هذا الأمر بعد أن مضت عشرة طويلة بينها وبين زوجها، وكان بينهم أولاد وكبرت السن وتقدم بهم العمر يحدث هذا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجد لها حلا ومخرجا لتبقى مع زوجها، ولكن من خلال شرع الله لا بالهوى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، فقال: ما أرى إلا أنك قد بنت منه، يعني حرمت عليه وانقطعت عنه، لا وصل بينكما بعد ذلك. فقالت: يا رسول الله، بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني، أي نثرت له بطني أولادا، قال: أنت حرام عليه. قالت: يا رسول الله، لي منه عيال، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، لو أنه هو الذي أخذ الأولاد بعد هذا الفراق لا يقوى على تربيتهم ومراعاتهم، فهو شيخ كبير في السن، ولو ضممتهم إلي أنا دون أبيهم جاع الأولاد فإني لا أقوى على إطعامهم والنفقة عليهم، فلا بد من تواجدنا معا في حياة هؤلاء الأولاد. قل فقد حرمت عليه. فتركت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجلسه وتوجهت إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء: اللهم إني أشكو إليك، واشتكت إلى ربها أمرها. تقول عائشة رضي الله عنها وهي متعجبة: وتعجبنا كذلك من هذا الموقف، وله العجب فعلا، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء لا يخفى عليه صوت ولا يغيب عنه كلام بدون صوت، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. تقول: إني لأسمع كلام خولة، لأنهما في حجرة، في حجرة عائشة جلست المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، وعائشة في ناحية حتى لا تسمع أسرار الناس، ولكن يصلها بحكم المكان الواحد، يصلها بعض كلام خولة ويصلها صوتها وهي تتكلم، إلا أن عائشة لم تدرك كل الكلام، يعني صوتها صوت خولة يخفى عليها، ومع ذلك سمعه الله من فوق سبع سماوات. هذا قصد عائشة. تقول: إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: فما برحت، يعني بعد أن اشتكت ورفعت شكواها إلى الله تعالى، ما قامت من مقامها ولا تركت مجلسها ولا مضى على هذه الشكوى يوم أو يومان أو أكثر، وإنما وهي في مجلسها وكلنا في مكاننا نزل جبريل فورا في عقب هذه الشكوى يجيب هذه المرأة. نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات من أول سورة المجادلة، يخبر الله تعالى فيها أنه سمع قول هذه المرأة التي تجادل النبي، أي تناقشه وتحاوره في أمر زوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أوس، وتشتكي إلى الله بعد أن لم تجد شيئا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يسمع تحاوركما، هذا الكلام بالصوت المنخفض داخل حجرة واحدة، الله سبحانه وتعالى في عليائه يسمع هذا التحاور ويعلم به، فأنزل هذه الإجابة لأنه سميع بصير. وحكم الله تعالى على هذا العمل بأنه حرام، لا يجوز للزوج أن يقول لزوجته: أنت علي محرمة، فلقد كانت محرمة قبل ذلك وأذن الله لك في استحلالها بالزواج فتزوجتها وصارت حلالا، تحرمها هكذا بكلمة لم يشرعها الله تعالى؟ إن أردت تحريم زوجتك عليك فحرمها كما شرع الله بالطلاق الذي يأتي في حينه والذي يأتي بضوابطه وآدابه، وتدفع وتسلم عنده الحقوق للمرأة حتى حق الأولاد ينظر ويرعى، وهكذا الدين منظم ينظم لنا حياتنا، لكن على الماشي هكذا وفي الهواء هكذا تطلق كلمة تقطع بها الصلات حرام عليك. يصف الله تعالى هذا العمل وهو كلمة الظهار، الذين يقولون لزوجته لأزواجهم: أنت محرمة علي طول عمرك، محرمة علي ليوم الدين، أنت محرمة علي زي أمي وأختي، بأي لفظ قريب من هذا ويؤدي هذا المعنى، كل هذا حرام. يقول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ليه؟ لأنه سمى زوجته بأمه وليست أمه، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك التي ولدتك وأمي التي ولدتني، فلا يجوز أن نسمي بهذا الاسم واحدة أخرى. فهذا القول زور وبهتان وحرام ومنكر، لا يجوز للزوج أن يقوله. ثم فرج الله تعالى عن خوله وفرج الله بكرامتها عن كل الأمة، فجعل لمن فعل ذلك ووقع فيه كفارة ليستعيد زوجته بعد هدوء طبعه وسكون حاله، يرجع إلى عقله ورشده. أنا إيه اللي قلت ده؟ أنا عملت لي كده؟ أو بعدين الحل يا عم الشيخ افعل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يفتي خولة في أمر زوجها، مريه فليعتق رقبه، أي فليعتق عبدا في سبيل الله. تخيل إلى الصحابية الجليلة وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله عليه السلام، يعني جاءت ترفع عليه الدعوة، هي التي ترافع عنه وتدافع عنه عند وجوب الكفارة والفدية، فيقولها مريه فليعتق رقبه، أي عبدا أو أما. فتقول له: يا رسول الله، والله ما يملك غير رقبته، هو عنده غير الرقبة بتاعته؟ يعني لا يملك عبيدا ولا شيء. قال: مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت: والله يا رسول الله، إنه لشيخ كبير لا يقوى على الصيام، مثله لا يستطيع الصيام، فتكلفه بشهرين؟ لا، هذا كثير عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت: إنه لا يجد ما يطعمنا به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب من الحجرة وجاء بشيء فيه تمر، إناء أو وعاء فيه تمر، وقال: مريه فليتصدق بهذا، خذي هذا التمر واجعليه يتصدق به على الفقراء والمساكين، مريه فليتصدق بهذا. قالت: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما في المدينة أحب أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تبسم عريض، وقال: مريه فليطعمه أهله. وذلك لأن المرأة جاءت شاكية وتخرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام رابحة، تحمل لزوجها بشرى وتحمل لزوجها طعاما وكذا، فكان موقفها عظيما. نزلت هذه الآيات أحبتي الكرام لتفرج عن الأمة في جهل الرجل حينما يحرم زوجته على نفسه بهذه الكلمة الآثمة التي ما شرعها الله تعالى، بل أنكرها ونهى عنها: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فارعوا يرحمكم الله وإيانا، ارعوا الحلال والحرام، لا تحلوا ما حرم الله ولا تحرموا ما أحل الله إلا بما شرع الله وبما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وبما فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا دائما أن الله سميع بصير، يسمع كل أقوالنا مهما خفي الصوت، ويرى كل أحوالنا مهما أظلمت الدنيا وخفي الفعل، فإن الله سميع بصير بكل شيء. فهذا أدعى للمراقبة لله سبحانه وتعالى، لأنه يحصي علينا أعمالنا. وهذه الآية لا ننسى أن ننبه أنها تبين أيضا وتبرز مكانة المرأة في الإسلام، فخولة هذه ليست لها سابقة من فضل سابق، ليست معروفة بأنها فعلت كذا أو كذا، امرأة من المسلمات، ومع ذلك لم يستهن بها القرآن ولم يحتقرها الإسلام ولم يهمل أمرها وشكواها، بل استجاب الله لها استجابة فورية، بل أكرم الله الأمة كلها بكرامة خولة. فصار الرجل إذا جهل بهذه الكلمة على زوجته غضبا وجهلا ونسيانا وكذا، فإنه يجد لنفسه مخرجا ليستعيد زوجته من جديد، ويعود الوئام إلى بيوتنا. حفظ الله بيوتنا من كل ما يخلخلها ومن كل ما يزعزع فيها المودة والمحبة والرحمة، وجعل الله بيوتنا كبيوت أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فيها الدعوة وفيها الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر الله وما والاه من الطاعات. غفر الله لنا ولكم وعلمنا وإياكم الخير، شكر الله لحضراتكم حسن الاستماع، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي،
واشهدي
ولتخبرين عن جميل الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد وبين قلب محمد